مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، وحلقة اليوم من باريس عن سي عبده اللي هو عبده الحمولي، ومعنا عمنا الشيخ فريدريك لاجرونج يحدثنا عن سي عبده.
طب ايه وقت خلي الناس تفتكر ان سي عبده الحمولي جه باريس؟ يعني
هو ما جاش باريس.
يقال انه سافر فيينا، على فكره يقال انه سافر فيينا، هكذا يدعيه قسطندريس. المهم ان اهم تفاصيل في حياه اهم موسيقار في القرن 19 هي اخبار متفرقه لا يمكن ابدا التاكد من صحتها، واتت من خلال المعاصرين له واصدقائه، كعلى سبيل المثال شعر خليل مطران. هناك مصادر اخرى، لكن اهم كتاب بيتكلم عن عبد الحمولي واللي بنلاقي فيه اكبر عدد من الاخبار المتعلقه بحياه عبد الحمولي هو كتاب الموسيقى الشرقيه والغناء العربي لقسطندرسق. والخبر المؤسف والمفرح في آن واحد أنه هذا الكتاب مليء بالتفاصيل الدقيقة عن حياة عبد الحمولي، ولكن كما سيتضح عندما نأتي بهذه الأخبار، عدد كبير من هذه الأخبار مشكوك في صحتها، لأنها بكل صراحة وبكل بساطة غير منطقية.
صح، فإذن التفاصيل الغير دقيقة عن حياة عبده.
وثانيا، يبدو أن قسطندرسق كان منحاز لأقصى درجة بالعائلة الملكية الحاكمة في مصر قبل ثورة 52، وهو بيقدم الخديوي إسماعيل، وبيقدم بالتالي عبد الحمولي وسيرة عبد الحمولي، وكأنه بيقدم ولي من أولياء الله الصالحين الواقع. المهم أن عبد الحمولي ولد بين سنة 1836 وسنة 1845 بالقرب من طنطا، قد تكون في قرية من عمل طنطا، من والد تاجر بن. ويبدو أن أخوه الأكبر غضب من والدهما، وأن الوالدان قد فرا من بيت العائلة، وأن المراهقين قد وصل إلى مدينة طنطا، وأواهما المطرب وعازف القانون المعلم شعبان. والمعلم شعبان توسم في صوت عبد الحمولي أمارات النجاح، فاستغله لغاية أن المعلم شعبان أكبر هذا الفتى عبد الحمولي أنه يتزوج من بنته، لكي يضمن أن عبد الحمولي هيقعد معاها، وأن أهم حاجة أنه مش هيروح لأهم منافس للمعلم شعبان اللي كان معلم آخر اسمه محمد المقدم.
هيروح له فعلا؟ ها؟
فعلا.
على فكرة، في حد من المحدثين في طنطا قال لي أنه المشاكل بين عبد الحمولي وأخوه وأبوه هي أصلا مشاكل مرات أب، وهي مشكلة تقليدية طبعا في مصر.
تماما. حمولي في آخر المطاف طلق زوجته الأولى واشترك مع المقدم الأول في طنطا، ثم انتقل إلى القاهرة، وفي القاهرة كان بيغني في البداية حصيلة تقليدية جدا من الموشحات، هذا عصر ما قبل الأدوار على حسب مقولة قسطندرسق، وأنه كان بيغني هذه الموشحات على طريقة شاكر الحلبي الذي أتى بهذه الموشحات الحلبية أو الشامية بصفة عامة في مصر في نهاية القرن 17.
على فكرة، في خلط في الاسم عند قسطندرسق مسميه شاكر الحلبي، بينما عند محمد شهاب الدين قايل شاكر الدمشقي مثلا، ففي خلط هنا عند قسطندرسق. وبعدين أظن أنه كان في أدوار، يعني كان المسلوب موجود وكان غير المسلوب موجودين، أعتقد أنه كان في أدوار مش بس حصلت مشاكل.
أظن أنها الفترة التي كان الدور لا يختلف بشكل جذري عن الطقطوقة، أو أن شكل الدور لسه لم يكن قد استقل بشكل واضح وتام عن شكل الطقطوقة، اللي هم في مساحة الارتجال الواضحة والمهمة جدا في الدور، حتى في الأدوار البدائية كأدوار المسلوب وغيره. المهم أن في هذه الفترة عبد الحمولي كان لازال فتى يرتدي الجلباب التقليدي على الطريقة السكندرية، ويلبس الطربوش الغامق اللون، وكان يشتكي من سوء معاملة المقدم له الذي أصبح يستغله تماما كما كان المعلم شعبان يستغله من قبله. فقرر أنه يستقل وأنه يكون تخت، وهذا التخت أصبح بسرعة أهم تخت في مصر. وربما حدث هذا في أيام سعيد باشا، ولكن طبعا نفتقر إلى مثل هذه المعلومات الدقيقة. يقدم عبد الحمولي كمجدد، وبالتالي اتهم من قبل التقليديين. أنا طبعا ما عنديش أدنى فكرة ما معنى التقليديين، ما معنى هذه الكلمة التي يستخدمها رزق، ربما للدلالة على موسيقيين كالشلشلاموني أو كالمقدم أو كقسطندي منسة وغيرهم من أهم الموسيقيين في القرن 19. ويدعي رزق وغيره من المصادر أن عبد الحمولي كان مجددا بحيث أنه كان يخرج عن القواعد الثابتة للغناء، ومثل هذا التجديد وقوة صوته وطلاوة صوته خلى كل هذه العوامل خلت صيته وسمعته تمتد إلى الأوساط الأرستقراطية، لدرجة أن عبد الحمولي قد ألحق إلى معية الخديوي في قصر عبدين في أيام الخديوي إسماعيل. بعض المعلومات تدعي أنه كان في البداية عندما ألحق إلى معية الخديوي أنه كان ممنوع أنه يغني في الأفراح الخاصة والأفراح العامة بدون إذن مكتوب بيد العاهل، بيد الخديوي إسماعيل. طبعا عبد الحمولي اعتبر مثل هذه الشروط مهينة تحط من شأنه، وألغيت هذه الشروط في مرحلة لاحقة. فأصبح عبد الحمولي المطرب المفضل لدى إسماعيل باشا وصار أفندي، أصبح برجوازيا جاز التعبير،
شال العمة.
بالضبط، هو شال، يعني يبدو في البداية ما كانش لازم يشيل العمة، ما كانش لابس عمة، كان لابس طربوش، بس هو غير نوعية الطربوش، يعني انتقل من طربوش الأرياف إلى الطربوش إسطنبولي الكلاس، يعني الشيك قوي،
وضرب البدلة مكان الجلابية وبتاع.
بالضبط بالضبط. وتقول هذه المصادر أن عبد الحمولي كان يغني جالسا. وعلى فكرة احنا عايزين لغاية دلوقتي اننا نكتشف متى اصبح المطربون العرب يقومون عند الغناء، متى فرضت نفسها عادة الغناء واقفا بدلا من الغناء جالسا.
مش ممكن يكون المسرح الغنائي هو السبب؟ يعني لانهم كانوا بيغنوا اثناء التمثيل فبالتالي كانوا واقفين وبعدين اصبحت عادة مثلا؟
احتمال. أنا عندي فرضية تانية اللي هي ممكن الصوت يوصل لمساحة أبعد لو كان الواحد واقف من أنه لو قاعد. أنت رأيك كيف الموضوع؟
المنشدين في الجوامع وفي الحلقات الصوفية بينشدوا قاعدين، بيكون يعني صوتهم جهوري خالص.
طيب
مش عارف إذا ده سبب، أو يمكن لأنهم كانوا بيمسكوا آلات فكانوا بيبقوا قاعدين، يعني مثلا المطرب كان بيمسك عود
صح
مثلا، فبالتالي كان قاعد فلما بطلوا يمسكوا عود بقى واقفين.
ممكن يكون الكلام ده أيضا تشبه بالمطربين الغربيين بالغناء الغربي،
شيخ البعيد سروباتا.
ممكن يكون أثر غربي من هذه التأثيرات الغربية اللي الواحد مش شايفها. يعني الناس عندها فكرة أن التأثير الغربي يكون في الماجور والمينور أو الآلات الموسيقية المستخدمة في التخت أو في الأوركسترا أو في الفرقة العربية، ولكن في تأثير غربي غير مرئي غير واضح لهذه الدرجة، ولكن قد يكون أكثر تأثيرا وقد يكون أكثر فعالية وتغييرا للأعراف الموسيقية. ممكن يكون في تأثيرات غربية أكثر أهمية وأعمق بكثير من التأثير الواضح الباين قوي زي الآلات أو غيرها.
تقصد الوقفة؟
أقصد الوقفة، أقصد طرق استهلاك الموسيقى، أقصد اقتصاد الموسيقى إلى غير ذلك،
حتى طريقة إخراج الصوت.
أكيد أكيد. فأصبح أفنديا، أصبح المطرب المفضل لدى إسماعيل باشا. كان يغني إذن قاعدا ويداه مزدانتان بالخواتم الثمينة، وهو يمسك في يده اليمنى السبحة الكهرمان ويفرك على يده قطعة من العنبر، وكان يشتم رائحة العنبر وهو يغني، وقد تكون عادة متبعة حتى الآن، ليس كذلك؟
صح، كتير جدا. أنا من نفسي معين كذا منشد بيفركوا على إيدهم، يا إما مسحوق يا إما زيت دهن، أو بيحطوه في منديل ويقربوه من مناخرهم من حين لآخر عشان ينظفوا غبرة الهواء يسلكوا مناخرهم يعني، أو في بعض الناس اللي بيغنوا على العود بيحطوا زيت يا إما على كمهم اليمين يا إما على بقايا الريشة يعني الجزء الخارج من الريشة أو على شعر النسر الباقي من الريشة بيحطوا عليه برضو زيت علشان تحرك الريشة وتحرك العود يدخل الزيت ده في مناخيرهم فبالتالي برضو يعملوا نفس عملية تسليك المناخير من غبرة الهواء.
وبما أن عبد الحمولي كان عواد كذلك يعني ربما كانت هذه هي طريقته الخاصة على فكرة أثناء الحفلات، يا ترى أم كلثوم كانت حاطة حاجة في منديلها بقى؟
في الغالب على فكرة أكيد في الغالب لأن أم كلثوم أبوها منشد وهي يعني مطربة تقيلة أكيد كانت بتعمل ده لأنه نفسها كان متزن طول الحفلة
أكيد. عودا للحمولي، عبد الحمولي هو الذي كان يدعى في المناسبات الكبيرة على سبيل المثال زواج بنات الخديوي إسماعيل وخاصة هذه الأفراح الكبيرة جدا التي أهديت للشعب القاهري والشعب المصري والتي عرفت بفرح الأنجال، الأنجال أولاد الخديوي إسماعيل اللي هم توفيق وحسين وحسن سنة 1873 حين نصبت سرادقات ضخمة يقال على المساحة الممتدة من قصر عابدين حتى النيل. طبعا اللي عارف جغرافيا القاهرة يعني ربما يشكك في صحة هذه القصة، أنا شخصيا مش متخيل ممكن يكون في سرادقات ممتدة من عابدين حتى النيل،
يعني ممكن المشي مثلا سرادق في كل شارع من عابدين للنيل بس انه يعني سرادقات ممتدة دي يعني كتير شوية
بالضبط يعني. والحمولي هو اللي غنى في الليلة الكبيرة أثناء فرح الأنجال ويقال أنه تغنى بهذه المناسبة دور الله يصون دولة حسنك، يعني ربما علما بأن عبد الحي حلمي هو أكثر مطربي القرن 19 وبداية القرن 20 لن أقول تقليدا فخلينا نقول تأثرا بأسلوب عبد الحمولي، خلينا نسمع عبد الحي حلمي وهو بغني الدور.
Thank you.
عبد الحي حلمي كان في بطانة عبده صح؟
عبد الحي حلمي في بطانة عبده، بس يعني يقال ان في مناسبة حتى المنيلاوي كان في بطانة عبده، ما كانش في بطانة عبده، تقبل مرة انه يكون في بطانته في مناسبة خاصة،
رد ورثي عبده
بالضبط. وعلى فكرة بمناسبة الله يصون دولة حسنك، الواحد بيقرأ في كتاب خستان دي رزق انه عبد الحمولي استخدم بهذه المناسبة دور حجازكار لأول مرة هذا المقام الذي كان قد تعلمه في اسطنبول. القصة دي صعبة جدا الواحد يتقبلها. أولا طريقة استخدام مقام حجازكار في مصر هو فقط انهم يعني يحطوا جنس حجاز على جنس حجاز، فدي حركة عادية جدا، وانا مش شايف انها ابتكار، وانا مش شايف انها محتاجة سفرية لاسطنبول ولا ايه.
وحتى مظهر العشاء اذا انحط فوق مكان الحجاز من على جواب المقام برضو هو موجود. وبعدين عند محمد شهاب الدين موجود الموشحين سقين الراح وزاراني المحبوب والاثنين من الحجاز كار والاثنين كانوا بيتغنوا في مصر. انا صراحة اصلا مشكك في قصة ان هم كانوا بيجيبوا مقامات من اسطنبول والكلام ده، اعتقد يعني انه هي شوية من النزعة القومية اللي ظهرت في اول القرن العشرين، بس انه تكون واقع انا اشك تماما، لان هم ما استخدموش مقامات بره المقامات اللي كانت بتتلحم منها الموشحات اللي هم كانوا بيغنوها اللي مكتوبة في كتاب سفينة الملك قبلهم. كل الحاجات اللي جابوها من تركيا كانوا بيستعملوا نفس المسار التركي، يعني اعتقد ان هو تقليد مشترك اصلا بين مصر وتركيا، ما فيهوش بين مصر وبلاد الشام وتركيا ما فيهوش فرق كبير.
بس انت لازم توضح وجهة نظرك لما بتقول ان ده انعكاس للنزعة القومية في تاريخ الموسيقى المصرية، بحيث ان في هذه المقولة هناك اعتراف ضمني بهذا التأثير او التآثر المتبادل ما بين الموسيقى التركية والموسيقى الشامية والموسيقى المصرية، فايه النزعة القومية فيها؟ او هل النزعة القومية في فكرة ان المصريين اخذوا هذه المقامات التركية واقلموها وكيفوها لذوق المصري؟
بالضبط هو قصة ان هو يبقى انه كيف الموسيقى التركية للذوق المصري، وبعدين هيجي الموسيقي اللي هيخلص مصر من المؤثرات التركية الى اخره، انت عارف وانا عارف. يعني انا بس كل اللي اعتقد ان هو فعلا ممكن يكون فيه مؤثر تركي مباشر الرصيد الالي البشارف،
اكيد من البشارف من السماعيات الى اخر ذلك،
بس في التلحين لا اشك تماما. في
او في الغناء،
في الغناء يعني. اقصد انا اسف، في الغناء اشك تماما في مثل هكذا يعني مؤثرات ان هو راح تركيا عشان يجيب المقام الفلاني، لا. وممكن يكون راح تركيا وجاب من هناك بشارف وسماعيات، بس غير كده لا.
الله اعلم. المهم ان اثناء هذه الحفلات الخاصه كانت له مناسبه الالتقاء مقابله ألماظ اللي هي ملكة عوالم القرن 19. سبقا تحدثنا عن العوالم، وطبعا عندما نستخدم لفظة عوالم لا يمكن أن نسقط على هذه اللفظة التصورات الآتية من أفلام الستينات لحسن الإمام، العلمة اللي هي على تخوم نقول البغاء، يعني لا يعني الأمر غير كده تماما. يعني لفظة علمة كانت بتطلق على كل الموسيقيات المحترفات في القرن 19، وهذه التسمية تشمل ما يسمى أيضا بالمطربة، يعني كلمة مطربة كانت مرادفة لكلمة علمة في القرن 19، وألماظ كانت أهم وأشهر علمة ربما مع سكنة في القرن 19. ويبدو إذن أن هذه الشخصية الأسطورية التي لا نكاد نعرف شيئا عنها تعرف عليها عبد الحمولي فلنقل في الثلث الأخير من القرن 19. طبعا بالنسبة لألماظ نتحدث قليلا عن ألماظ، يعني نتوقف لحظة عن ألماظ وسنحاول أن نسمع مقتطفات من أغاني منسوبة ليست لألماظ لكن هي الأغاني التي قيلت أن ألماظ تغنت بها. هناك مصدر يجعل ألماظ تولد سنة 1819 وهذا محال وغل منطقة تماما. هناك مصادر أخرى تقدم ألماظ على أساس أنها كانت بنت بناء وأنها قد تعلمت الغناء وهي بتشيل الطوب على رأسها، وهذا أيضا من الأشياء الصعب تصدقها. هناك أيضا مصادر أخرى ربما هي أقرب إلى الحقيقة تمنحها أصلا برجوازي، يعني أي أنها كانت بنت ناس، قد تكون بنت الشيخ الأزهري سليمان الحلبي شام الأصل، والذي كان صاحب مصبغة يعني صاحب مغسلة في حي باب الخلقة. الله أعلم،
أكيد مش سليمان الحلبي اللي قتل كليبر،
أكيد لا أكيد لا. يقال أنها كانت تلميذة سكنة بيه وأنها تفوقت على مولتها.
الإحكاية سكنة بيه دي
أنا شخصيا أشك جدا أن واحدة علمة ممكن تحصل على البكاوية، سواء إذا كانت البكاوية من الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى، لكن ربما احتراما بها وتقريزا بها أضافوا لفظة بي إلى سكنة.
أكيد أصلا ما فيش أصلا واحدة هتحصل على لقب بي، يعني كانت بتاخد الهانم أو
تبقى مضحكة. بالضبط يعني المفروض تكون بالضبط يعني
لقب هانم
يعني كبيرها هانم، يعني كبيرها هانم بصراحة.
المهم
يقال ان ألماظ كانت بتغني من خلف الستارة، وانها كانت تختم حفلاتها كلها وهي ترتل بعض ايات سورة ياسين.
على فكرة انا مصدق ده، انا مصدق ان هم كانوا بيختموا بالقرآن، لانهم ظاهرة اذا بتلاحظ في التسجيلات في مطلع القرن العشرين ظاهرة جدا ان كل العوالم بشكلهم التقليدي، انا ما اقصدش منيرة المهدية، انا اقصد العوالم اللي هم تنهم عوالم كلهم مسجلين قرآن.
ممكن مش كلهم سجل القرآن، لكن هناك عدد وفير من العوالم لسجل القرآن في بداية القرن، أمين العراقية وربما شهرهم ودود المنيلوية لكن صوتها جميل جدا، وسجلت آيات من سورة يوسف. الطريف بالنسبة لودود المنيلوية على فكرة أن اتيكيت هذا الاسطوانة اتيكيت مشهور جدا، لأنه هو مكتوب على الاتيكيت خطأ أو حيلة تجارية الله أعلم على تخت سامي الشوق. طبعا ما فيش أي كمانجة في التسجيل، لكن هذا الشيء يعني الطريف محير جدا على الاتيكيت.
سورة مريم على تخت سامي الشوق، سورة يوسف على تخت سامي الشوق. تعال نسمع حتة.
يلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما من قبل إبراهيم إسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واصلحوه أرضا أو اصلحوا أرضا يغل لكم وزر أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
بهذه التلاوة العظيمة بصوت ست ودود المنيلوية نصل إلى ختام حلقة اليوم. وقبل ما نختم خلينا نوجه دعوة من هذا البرنامج، نفسنا نرجع نسمع تاني مقرئات ونسمع تلاوة بصوتهم. كفاية كده سماع قرآن بس بصوت مقرئين تقريبا من الأربعينات أو الخمسينات لحد النهاردة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج من التاريخ، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى نستكمل فيها رحلتنا مع سي عبد الحمولي، نترككم في الأمان. من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد. Thank you.